بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
قبل فترة بدأنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو كتاب عظيم يشتمل على مواضيع متعددة في التوحيد. واستكمالاً للفائدة نواصل في هذا الكتاب أو شرح هذا الكتاب لتتم الفائدة. وصلنا إلى الباب الثالث، قوله رحمه الله: باب الخوف من الشرك. معنى كلام المؤلف يعني باب وجوب الخوف من الشرك، يجب علينا جميعا أن نخاف من الشرك. والشرك معناه أن تجعل مع الله عز وجل شريك في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وأكثر الأنواع الذي يقع فيه الشرك هو توحيد الألوهية، لأن الكفار كانوا مقرين بإيش؟ بتوحيد الربوبية، يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن مع ذلك يجعلون إيش؟ شريك مع الله عز وجل. ولذلك قاتلهم عليه الصلاة والسلام وحاربهم على هذا الأساس. وكذلك جميع الأنبياء كلهم ركزوا على هذا النوع، توحيد الألوهية. فقال: باب الخوف من الشرك، معناه باب وجوب الخوف من الشرك. هنا سؤال: ما مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة؟ المؤلف رحمه الله في ترتيبه لهذا الكتاب يتبع طريقة البخاري، فيرتب الكتاب ويستنبط للفوائد استنباط جيد. فهو لما ذكر الباب الأول في تحقيق التوحيد، وذكر في الباب الثاني أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أتبعه بهذا الباب باب الخوف من الشرك، فكأنه جمع بين الترغيب والترهيب. فجاء في الباب الأول بالترغيب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم بعده إيش؟ الترهيب. وهذه طريقة القرآن الكريم والسنة النبوية، الجمع بين الترغيب والترهيب، طريقة سلكها القرآن الكريم وسلكتها السنة النبوية. أيضا من فوائد هذا أو من مناسبة ذكر هذا الباب بعد الأبواب الماضية، أن الضد يظهر بذكر ضده، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا ذكرت الخير لابد أن تذكر الشر، وإذا ذكرت الشر لابد أن تذكر إيش؟ الخير. وإذا ذكرت السنة أن تأتي تذكر البدعة، والبدعة كذلك مقابل السنة، وهكذا الإسلام والكفر، الطاعة والمعصية. لأنك إذا لم تفهم الضد قد تقع فيه. ولذلك القرآن الكريم سلك هذه الطريقة، وكما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الجاهلية في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لأن بعضهم ينشأ في الإسلام ولا يعرف أمور الجاهلية، فلا يحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي هو فيها. مثال ذلك، لو شخص عاش أيام الحروب والمعارك وقبل الدولة السعودية، وعاش أيام الفقر، ثم عاش في هذه الفترة أيام الرخاء، وهناك شخص آخر عاش أيام الرخاء بس لا يعرف أيام الشدة التي كان الناس فيها، من الذي يكون الشاكر، الأول أم الثاني؟ الأول يكون شاكر أكثر، لأنه عاش في فترة الشدة. ولذلك قال عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولذلك دائما أهل العلم يذكرون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر، والصحابة كانوا يذكرون بأيام الجاهلية، وأن الله عز وجل من عليهم بنعمة الإسلام. والإنسان دائما يتذكر هذه النقطة، أن من الله عز وجل عليه بالهداية. فهذه من المناسبات. أيضا من المناسبات أنك لو رضيت، لو لم تعرف الشرك والجاهلية قد تقع فيه. يعني قد يأتي واحد يقول: يكفيني الخير، أتعلم الخير بس، أتعلم السنة، أتعلم الطاعة فقط، أما المعصية وهذه الأمور ما أبغاها. نقول: لا، ممكن تقع فيها، كما ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، مخافة أن أقع فيه. فالإنسان لابد أن يعرف الأمرين، الخير والشر، الخير من أجل أن يمشي فيه ويتبعه، والشر من أجل أن يحذر منه. فجاء بهذه المناسبة، جاء تحقيق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة، ثم بضده ذكر الخوف من الشرك. من المناسبات أيضا التي ذكرت في هذا الباب أن أعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو الشرك، هو الشرك. ولذلك جاء بعد التوحيد موضوع الشرك، رتب المؤلف هذا الأمر، فذكر في البداية التوحيد، يقابل التوحيد ماذا؟ الشرك. فالمؤلف رتب على هذا الأساس، وأن أعظم معصية وقعت في الأرض هي الشرك، كما قال تعالى عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ما هو الظلم هذا؟ هو الشرك بالله عز وجل، سماه عظيم، فهو من أعظم الذنوب، وأيضا من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وأيضا أن المشرك لا يدخل الجنة، محرم عليه الجنة إذا مات على الشرك الأكبر، ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأيضا الشرك لا يغفره الله عز وجل، من مات مشركا لا يغفر له هذا الذنب، يدخل النار مباشرة. ولذلك صار الشرك من أعظم الذنوب التي حصلت في الأرض، وحذر منها الأنبياء، وحذر منها أهل العلم والصالحون والمجددون والدعاة، وكلهم حذروا من هذا الأمر، من هذا الأمر. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مناسبة الآية للباب، مناسبة الآية للباب واضحة. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشاهد من هذا أن المؤلف يستدل دائما بالأدلة من القرآن والسنة، فجاء بهذه الآية قال: يبين للناس خطر الشرك بالله عز وجل، خطر الشرك بالله عز وجل، وأنه يجب علينا الخوف من الشرك. لا نضمن أنفسنا ولا نقول الحمد لله نحن من أهل التوحيد، نحن من أهل الإسلام، لا، الإنسان ما يضمن نفسه، قد يقع في الشرك وهو لا يعلم. ولذلك جاء به المؤلف، جاء بهذه الآية للاستدلال أن الله عز وجل لا يغفر الذنوب الذي هو الشرك بالله عز وجل، إلا المعاصي قد يغفرها الله عز وجل ويتجاوز عنها ويتجاوز عنها. ولذلك وجب الخوف والحذر من هذا النوع، من هذا النوع التي هي الشرك بالله عز وجل. فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، الذنوب لا يغفرها، أن يشرك به يعني أن يجعل معه شريك، هو معترف بتوحيد الربوبية لكن جعل معه شريك، سواء كان جن أو صنم أو وثن أو حجر أو شجر أو أي شيء، جعل معه شريك. فالله عز وجل لا يغفر هذا النوع، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال العلماء هذا فيه دليل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل إذا مات صاحبه على ذلك، والشرك الأصغر تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عز وجل فيعذبه بعدله، وإن شاء غفر له فيغفر له برحمته سبحانه وتعالى. وإذا أدخله وإذا عذبه وأدخله النار يعذبه بقدر المعصية التي وقع فيها، ثم يكون مصيره إلى الجنة ومأواه إلى الجنة. فالمؤلف استدل بهذه الآية للتخويف من الشرك بالله عز وجل، ثم استدل بآية أخرى بعدها وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من هو الخليل هذا؟ ولماذا سمي بالخليل؟ الخليل هذا هو إبراهيم عليه السلام، سمي بالخليل، الخليل أعلى مرتبة من المحبة، الخلة أعلى مرتبة من المحبة، فهو إمام الموحدين وأبو الأنبياء. وإبراهيم عليه السلام له مواقف كثيرة مع أهل الشرك، حاربهم ويعني أقام عليهم الحجج، وله مواقف كثيرة ذكرت في القرآن الكريم، بل إن هناك سورة كاملة عن إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام كان يركز على التوحيد ويذكر التوحيد، ولذلك انظر إلى هذه الآية، قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه لا بد لنا من وقفة فيها، قال وجنبني دعاء، ما الفرق بين جنبني وأبعدني؟ قال العلماء، علماء اللغة، أن جنبني أبلغ من أبعدني، يعني الشرك على جنب وأنا على جنب آخر، يعني لا نلتقي أبدا، لا نلتقي، لكن البعد ممكن تلتقي مع الشرك. ولذلك قال وجنبني. وهل اكتفى إبراهيم عليه السلام بالدعاء لنفسه أم دعا لبنيه؟ دعا لبنيه، أبناؤه الذين قيل أنه من صلبه وقيل أنه من ذريته المقصود، والذين من صلبه لم يشركوا بالله عز وجل، من صلبه إسماعيل وإسحاق فلم يشركوا بالله عز وجل، لم يقعوا في الشرك، فدعا، استجاب الله عز وجل لدعائه عليه الصلاة والسلام. وهذا في فائدة أن الإنسان لا يقتصر بالدعاء لنفسه، بل يدعو لأبنائه ويدعو لذريته من بعده، لأن الدعاء هذا فيه فوائد. أولا أنه عبادة لله عز وجل، وثانيا قد يخرج من صلبك ومن ذريتك من يعبد الله عز وجل، ومن قد يكون عالما، ومن يكون يعني داعية إلى الله عز وجل، فيكون هذا في ميزان حسناتك، فيكون هذا في ميزان حسناتك. ولذلك إبراهيم عليه السلام يعلمنا هذا الأدب الجم، أن ندعو لأنفسنا ثم ندعو لأبنائنا، والابن يمثل أباه، فإذا دعا لابنه فهذا يعني أفضل شيء وأقرب شيء، لأن كما قلنا الفائدة تحصل بعد ذلك. فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أن نعبد الأصنام، العبادة على نوعين، عبادة مسألة وعبادة دعاء. عبادة الدعاء هذه كأن تدعو الجن أو تستغيث بهم أو الحجر أو الشجر أو ما إلى ذلك. المقصود بدعاء العبادة هو دعاء الله سبحانه وتعالى، لأنه عبادة. قراءتك لسورة الفاتحة عبادة. وقال ربكم ادعوني إيش أستجب لكم، هذا دعاء عبادة. فتدعو الله عز وجل في سجودك، في أي موضع من المواضع تدعو الله عز وجل، هذا يسمى دعاء عبادة، وهذا يجب أن يصرف لله عز وجل. فإذا صرف للجن أو للشجر أو للأصنام أو لغيرها فهو ومات على ذلك فهو شرك أكبر، مخرج من الملة، وصاحبه خالد مخلد في النار. دعاء المسألة، دعاء المسألة وهو أن تسأل شخص مثلا فيما يقدر عليه، بشرط أن يكون حي، فتقول لهذا الشخص، هذا حي، رجل حي ويقدر، أقول له يعني من فضلك أعطني القلم أو المصحف، هل يستطيع أو ما يستطيع؟ يستطيع، وأيضا هو حي وموجود، هذا يسمى دعاء المسألة، بس بشرط أن يكون حي وفيما يقدر عليه. لكن إذا كان حي ولا يقدر على هذا الشيء، ذهب عند السيد الفلاني أو الولي الفلاني فقال يا سيدي اشف لي هذا المريض، هل يقدر الولي هذا؟ ما يقدر. يا ولي يا سيدي أنزل علينا الغيث، هل يقدر؟ ما يقدر، لأن هذا من خصائص الله عز وجل. فهذا يسمى دعاء المسألة بشرطين، الشرط الأول أن يكون حي، والشرط الثاني فيما يقدر عليه. أما إذا كان ميت فهذا ما يجوز أيضا، وإذا كان حي ولا يقدر عليه أيضا لا يجوز هذا، وخاصة إذا كان يتعلق بالله عز وجل، بالله عز وجل. والأصنام جمع صنم، وإبراهيم عليه السلام عانى من قومه كانوا أهل عبادة للأصنام، وكان أبوه آزر، أبوه آزر كان يصنع الأصنام، ومع ذلك دعاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحاول فيه. وقصة أيضا الصنم حينما ذهبوا إلى الحفل، لهم كان حفل مناسبة معينة، فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكسر الأصنام كلها إلا كبيرهم، وعلق عليه إيش؟ الفأس. فلما رجعوا هو يريد أن يعطيهم درس، فلما رجعوا رأوا الأصنام كسر كلها، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إيش قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ سألوهم إن كانوا ينطقون، سألوا الكبير هذا، شوفوا الفأس معلق، روحوا سألوه. طبعا يعرفون على أن هذا الصنم لا يتكلم وما عندهم حجة، فقاموا بجمع الحطب ويريدون إحراج إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، فقلب الله عز وجل هذه النار، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لكن انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما سكت عن عبادة الأصنام، هذه عبادة لغير الله عز وجل، بل استعمل معهم الأساليب، واستعمل معهم الحكمة، واستعمل معهم جميع الشدة والاستدلالات الواضحة، ومع ذلك استجابوا، لأن الشرك ترسخ في عقولهم وفي قلوبهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك، ذكر أيضا الحديث الذي جاء بعده أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث مختصر، أخوف ما أخاف عليكم، يعني أعظم شيء أخاف عليكم أيها المسلمون هو الشرك الأصغر. وهذا في دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لنا، لأنه ما ترك من شيء إلا وحذرنا منه، ما يعني ترك من خير إلا ودلنا عليه، ولا من شر إلا وحذرنا منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة، رسول المحبة، يعلم أمته كل خير. فقال أيها الناس أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسألوه الصحابة. وهذا في دليل على أن الإنسان إذا جهل شيئا يجب عليه أن يسأل، لا يسكت ولا ينال العلم مستحٍ أو متكبر. اللي يستحي ما ينال العلم، يفوت أشياء كثيرة، واللي يتكبر يقول أسأل هذا المطوع وهذا الشيخ وهذا الصغير، فيحرم من مسائل كثيرة، يحرم نفسه من العلم. فالشاهد أن المؤلف جاء بهذا الحديث ليبين لنا أنه إذا كان الشرك الأصغر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن نحذر من أي نوع؟ من الشرك الأكبر. فإذا كان الشرك خطير، الشرك الأصغر خطير، فالشرك الأكبر أخطر وأعظم. ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء. الرياء مأخوذ من إيش؟ من المراءة، من الرؤية، أن ترى كأن يحسن الإنسان صلاته أمام الناس ليمدحوه. وهذا فيه تفصيل، أن يكون الرياء في أصل العبادة، يعني من البداية أصلا لم يقم إلى الصلاة إلا من أجل الرياء، علشان الناس يقولون طوع رجل في خير، أو يتصدق من البداية وقالوا هذا الرجل كريم، فهذه عبادته باطلة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن الأصل ما بني على حرام فهو حرام، والأصل فاسد. القسم الثاني أن يطرأ عليه الرياء أثناء العبادة، وهذا في تفصيل. فإذا كانت العبادة متصلة فلها حكم، وإن كانت منفصلة لها حكم. مثال: بدأ يصلي صلاة العشاء، نقول 4 ركعات، في الركعة الأولى والثانية كانت عبادته لله عز وجل، لكن سمع الناس يثنون عليه مثلا، فرأى في الثالثة والرابعة، هل صلاته تبطل أو تبطل الركعة الأولى الثالثة والرابعة وتبقى الأولى والثانية؟ قال العلماء إذا كانت العبادة متصلة فتبطل كلها، لأنه لا يمكن الفصل بينها بين الصلاة، واضح؟ لكن إذا كانت العبادة منفصلة، مثال: رجل تصدق ب50 ريال في بداية الأمر وكانت لله عز وجل، ثم بعد ذلك سمع الناس يثنون عليه تصدق ب50 الثانية، ال50 الأولى كانت لله وال50 الثانية كانت للناس، مفصولة ولا ما هو مفصولة؟ مفصولة، فالأولى تقبل والثانية لا تقبل، واضح؟ فهذا هو. طيب سؤال: ما هو علاج الرياء إذا جاء الإنسان هجم عليه الرياء هذا؟ أولا يجب عليه أن يدافعه، يدافع هذا الرياء، لأنه لا يسلم منه أحد إلا أن يشاء الله عز وجل، لكن يختلف. فقد يكون رجل يسترسل معه يواصل، ورجل آخر جاءه الرياء هجم عليه ولكن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وجدد نيته لله عز وجل، فهذا عنده قوة إيمان. ورجل لا يأتيه الرياء أصلا إلا شيء نادر، هذا أقوى وأقوى في الإيمان. فالشاهد على أنه إذا جاء الرياء للشخص ودخل عليه الشيطان ليهدم هذه العبادة وليفسد عليه هذه العبادة، يجب عليه أولا أن يدافع، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ويصرف قلبه وعقله وفكره كله لله عز وجل، ويقول الدعاء المعروف: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا يذهب الرياء بإذن الله. فالشاهد أن الإنسان لا يسترسل مع الرياء، لأن الرياء هذا لا يكاد يسلم منه أحد. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابن أبي مليكة، كما جاء في حديث ابن أبي مليكة، سأل حذيفة بن اليمان أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال: لا، ولا أخبر أحدا بعدك، لأنه مؤتمن. عمر بن الخطاب لا يريد أن يعني يسأل مجرد سؤال، إنما أراد أن يعلم الآخرين، وأيضا ليتأكد، فهو أصلا من العشرة المبشرين بالجنة، لكن مع ذلك كان يخاف على نفسه من الرياء. لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. فالشاهد من هذا على أن هناك فرق بين الرياء وبين السمعة. الرياء مأخوذ من الرؤية، والسمعة مأخوذ من إيش؟ من السمع. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، ومن تطاول تعاظما خفضه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. هذا الحديث رواه ابن مسعود. قال: من مات، هنا شرط، لكن إذا تاب قبل الموت هل تقبل توبته؟ نعم. لكن من مات وهو يدعو من دون الله ندا، ما هو الند؟ الشريك مع الله سبحانه وتعالى. يدعو، الدعاء كما ذكرنا على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دخل النار، دخل النار. ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ يريد أن يبين لنا المؤلف رحمه الله أن الشرك خطير، وأنه يجب علينا أن نخاف على أنفسنا، وأن عقوبة هذا الشرك من مات عليه يدخل النار. فيريد المؤلف أن يحذرنا من هذا النوع من الشرك بالله عز وجل. ولذلك جاءت في آيات أخرى النهي أن نجعل مع الله عز وجل أندادا. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فالند لا يجوز، لأن الله عز وجل واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه الخلائق، كلنا نحتاج إلى الله عز وجل. إذا مرض الإنسان يقول: يا الله، وإذا ضاقت عليه أمور الدنيا قال: يا الله. فكل الناس يحتاجون إلى الله عز وجل، ولذلك يصمدون إليه، يعني يتجهون إليه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك لا يجوز أن نجعل مع الله عز وجل ند أو مثيل أو شبيه أو نظير أبدا. ثم استدل المؤلف أيضا بقوله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. المسألة خطيرة. قال شيئا يعني أي شيء، نكرة، أي شيء. ولذلك قال بعض العلماء أن هذا الحديث يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأنه قال شيئا. فهنا في هذا الحديث جمع بين أمرين: بين الترغيب وبين الترهيب، وهذا أسلوب القرآن والسنة. من لقي الله، وهذا فيه بيان على أن كل عبد سيلقى الله عز وجل، كل عبد سيلقى الله عز وجل. فقال لا يشرك به شيئا، يعني ما جعل معه شريك. ما هو جزاؤه؟ دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، دخل النار. ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ يريد أن يبين لنا المؤلف خطورة الشرك، وأنه يجب أن نخاف من الشرك بالله عز وجل، فأن كل من مات على الشرك دخل النار، فأوجب ذلك علينا أن نخاف من الشرك بجميع أنواعه، لا يعني نستهين به ولا يعني نهوم من أمره، إنما الشرك كله خطير سواء كان صغير أو كبير، والصغير يؤدي إلى الكبير، الصغير يؤدي إلى الكبير، كالحلف مثلا بالأمانة والحلف بغير الله، هذا كله شرك أصغر، لكن إذا تعود عليه وحلف دائما يحلف بالأمانة وهو معتقد فيها، أو استغاث بالجن وهو معتقد فيها، فيتحول إلى شرك أكبر. ولذلك قالوا الشرك الأصغر بريد إلى الشرك الأكبر، والبدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة، وهكذا. ولذلك العلماء رتبوا المعاصي، أعظم معصية الشرك، ثم أقل منها البدعة، ثم أقل الكبائر، ثم أقل الصغائر، وكلها المعاصي هذه ما فيها دنيء، كلها سيئة، سواء كان صغائر أم كبائر أم بدع أم شرك بالله عز وجل، كلها خطيرة، يجب الإنسان أن يحذر منها كل الحذر. ثم ذكر فيه مسائل الذي هو خاتمة الباب، وبه ينتهي ملخص لهذا الباب. قال فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، من أين جاء به؟ من الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الثانية: أن الرياء من الشرك، من أين جاء به؟ من حديث أخوه ما أخاف عليكم الشرك. الثالثة: أنه من الشرك الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم إيش؟ الشرك الأصغر، صرح على أنه من الشرك الأصغر. الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. لماذا على الصالحين؟ يعني بمعنى آخر على المطاوعة أكثر. ليش يخاف عليهم الرياء؟ لأن الشيطان يتصيدهم، ولذلك ثبت عن ابن عباس قال: ماذا يفعل الشيطان ببيت الخرب؟ يعني الشيطان ما يروح لصاحب المعصية، خلاص صاحب المعصية في يده، أصلا في يده سيطر عليه، أي نعم، لكن يروح اللي محافظ على الصلاة، يروح عنده يوسوس له: عندك كذا وعندك كذا ونسيت كذا ومدري إيش، ويدخله في متاهات، يريد أن يشغله، يريد أن يبطل عليه هذه العبادة. ولذلك الإنسان خاصة المحافظ على والمتمسك بالعبادة يجب عليه أن يعالج نفسه علاج قوي. الخامسة: قرب الجنة والنار، من حديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الجمع بين قربهما في حديث واحد، هو نفسه هذا الحديث. السابعة: أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. شوف خطيرة المسألة، يعبد الله عز وجل، يصلي ويصوم ويتصدق وكل شيء، لكن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يذهب للسادة أو الأولياء، هذه ما تنفع العبادة كلها. المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. من فين أخذنا؟ أخذ المؤلف: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اعتباره بحال الأكثر لقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالعبرة هنا في هذه الآية بالضلال، في الضلال بكثرة الناس، فأكثر الناس في ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فقال اعتباره بحال الأكثر. أيضا فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري كما جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا سيأتينا أركان لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله إن شاء الله في دروس أخرى. أيضا النقطة الأخيرة: فضيلة من سلم من الشرك، وهذه أعظم مسألة. من سلم من الشرك وإن وقع في بعض المعاصي بإذن الله أمره أسهل من الذي وقع في الشرك، لأنه بين أمرين: إما أن يغفر له الله عز وجل ويتجاوز عنه وهذا برحمته، وإما أن يدخله النار بعدله، لكن إذا أدخله يدخله بقدر المعصية التي وقع فيها، ثم يكون مصيره ومآله إلى الجنة. لكن المشرك هل في أمل أن يخرج من النار؟ ما في أمل. وهذه فضيلة عظيمة لأهل الإسلام، فضيلة عظيمة لأهل التوحيد. يجب علينا أن نحرص أن نتعلم التوحيد دائما، نعلم أبناءنا، نعلم زوجاتنا، نعلم ذرياتنا، نعلم الناس في كل مكان، لا نتهاون. للأسف الشديد الآن نسمع بعض الألفاظ والأمر هين جدا، حلف بالأمانة، جن، أم العفاريت أو غيرها من هذه الألفاظ، والناس يسكتون بل يضحكون على هذا الأمر، يضحكون، وهي خطيرة جدا، مسألة ما هي سهلة، هذه خطيرة. إذا لم تكن شركة أكبر فيها شركة أصغر. نعم تفضل. نعم استغفر الله. عود. هذا يسأل يقول كان في جماعة خرجوا من مسجد صلوا مع الناس ثم خرجوا في الشارع فتسابوا، كل واحد سب الثاني، لكن ما وجدوا إلا سب الدين. يعني ما في سب غير الدين؟ ما تلقى إلا سب الدين؟ إيش ثوابك الدين؟ الدين دين رحمة ودين هداية، لولا الله فما هذا الدين كان أنت ضايع. فيسب الدين أو يسب الله عز وجل أو يسب، هذا كفر بالله عز وجل، كفر. يجب عليه أن يتوب، يجب عليه أن يتوب. فالمشكلة على أنه يعني شوف الشيطان يذهب به إلى الدين ويذهب به إلى سب الله عز وجل. طيب لماذا لا يسب سب عادي؟ نعم، وهذا دليل على أن المجتمعات تحتاج إلى تعليم أكثر. والله نحتاج إلى تعليم أكثر، لا يغرنا الشيطان ويقول أننا خلاص تعلمنا أو وصلنا إلى درجة دكتوراه أو لا. الإنسان يتعلم حتى يموت، لأنه قد يقع في مسألة خطيرة أو في كلمة تدخل النار، كلمة بسيطة يدخل بها النار. نعم، هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يتوب من هذه اللفظة، وينبه، تنصحه، تبين له أن هذا كفر ولا يجوز سب الدين. هذه مشكلة، هذه مشكلة في المجتمع، مو عندنا بس، في أي مكان تجد كثير. نعم نعم نعم.
بعد ذلك كتب ما كتب الخبر كم في سنة وفيها من الله ما ترجع في الجسم إذا عندما يسأل من الملائكة.
نعم.
فهذا هو السؤال، كيف تم عد هذا الرجل من مثل وهذه عبرة من مثل لأن حديث سجين.
هذا الوالد يسأل عن الميت إذا وضع في القبر، فإما أن يفتح له باب إلى الجنة أو يفتح باب إلى النار. فيسأل يقول متى يعني أو كم يمكث هذا الباب مفتوح؟ أيوة، أو كم يمكث باب النار؟ هذه أولا أمور الغيب نؤمن بها عموما، سواء عرفنا تفاصيلها أم لم نعرفها نؤمن بها، وهذه من صفات المؤمنين. أيوة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إيش من صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة يؤمنون بالغيب ما غاب عن الحس، هذا أولا. الأمر الثاني أن مراحل التي يمر بها الإنسان ثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة. والبرزخ هذا بين الدنيا والآخرة. هل ثبت على أن الباب يبقى مفتوح أو مقفل؟ الله أعلم، قد يكون مفتوح لكن لا يعذب. يعني إذا كان من أهل الجنة سواء كان مفتوح أو غير مفتوح، الله عز وجل ينعم عليه في القبر ويكون في روضة من رياض الجنة. وكذلك نعم لها مقر، لها مقر. وكذلك الكافر أو العاصي يعذب سواء كان الباب مفتوح أو غير مفتوح. فهذه أمور غيبية نؤمن بها ونعتقد أن الله عز وجل ينعم هذا ويعذب هذا بدون تفاصيل. نعم صحيح. ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.